الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل بن ضويان رحمة الله عليه عند كلامه على ركن الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقال صاحب الدليل وهو مرعي الحنبلي رحمه الله عليه: وفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح: لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. قال: حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بأول الإمساك وبآخره، وعرفنا أن أول الإمساك يكون بتبين الفجر أي بتحققه إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، وعرفنا أن المراد بالليل هو إقباله وليس المراد بذلك انتشار الظلمة، وأن ذلك يتحقق بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس جاء الليل، فإن الشمس ليس لها سلطان في الليل، وسلطان الشمس في النهار، فإذا غابت الشمس جاء سلطان الليل. فهذا هو الصيام الواجب، الإمساك من طلوع الفجر، من تبين الفجر إلى الليل. والبلد الذي يتميز فيه الليل من النهار فهذا حكمه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تميز الليل من النهار فيكون الصيام في النهار والإفطار في الليل. طار النهار أم قصر؟ وطال الليل أم قصر؟ ويذكر العلماء في عن الدول الإسكندنافية أن أو عن بعض الدول الإسكندنافية أن الليل يقصر حتى يصل إلى ساعتين، والنهار إلى 22 ساعة، فيطول النهار في الصيف ويصل إلى 22 ساعة، ويقصر الليل إلى ساعتين، وفي الشتاء العكس من ذلك. وهؤلاء تميز عندهم الليل من النهار، فالواجب عليهم أن يصوموا النهار وإن طال، وأن يفطروا النهار وأن يفطروا الليل وإن قصر. وبهذا أفتاهم أهل العلم، والأدلة تدل على ذلك: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب أن يصوموا ذلك المقدار، يصوموا 22 ساعة، ويفطروا ساعتين، وفي الساعتين يصلون فيها المغرب، يفطرون ويصلون المغرب ويصلون فيها العشاء والتراويح والفجر والسحور، ويفعلوا ما يستطيعونه، يفعلوا ما يستطيعونه من ذلك ولو اقتصروا على ركعة من التراويح. فعلى كل، هؤلاء امتاز وتميز في حقهم الليل من النهار، فهذا هو فرضهم. وقد يحصل لهم في بعض السنين العكس من ذلك، فيجب عليهم أن يصوموا ساعتين وأن يفطروا 22 ساعة، فهذا الأمر لهم وعليهم. وهذا إذا انتقل رمضان من الصيف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الصيف، ربما يحصل الانتقال بعد سنوات متطاولة. فعلى كل، إذا امتاز الليل من النهار فالواجب ما أمر الله به: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن إذا كان الليل يستمر إلى 6 أشهر والنهار يستمر إلى 6 أشهر كما في بعض الدول في القطبين، فهنا الواجب هو التقدير، كما جاء في حديث النواس بن سمعان في مسلم حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج في الناس واليوم الأول يكون كسنة، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت ذلك اليوم الذي كسن، أتكفينا فيه صلاة يوم واحدة؟ قال: لا، اقدروا له. والمعنى: صلوا صلاة سنة في ذلك اليوم، اليوم الذي يطول إلى سنة صلوا صلاة سنة، وصوم الشهر رمضان. وهكذا يكون الحج في ذلك اليوم، وجميع الفرائض التي تكون في سنة تكون في ذلك اليوم، ومن جملة ذلك الصيام. فهؤلاء الواجب عليهم أن يقدروا الوقت تقديرا، ولا يصوم هذه الفترة الطويلة، فإن هذا شيء لا يطاق ولا يمكن أن يصوموا 6 أشهر، هذا شيء لا يطاق ولا يمكن، وهو خلاف القياس الصحيح على حديث النواس بن سمعان في شأن الصلاة، فإنه لا فرق بين الصلاة وبين الصيام وبين غيرهما من الواجبات. إذن الواجب هو أن يقدروا الأيام تقديرا، لكن اختلف العلماء في تقدير الأيام، فمنهم من قال التقدير راجع إلى مكة، فإنها هي أم القرى، فجميع القرى راجعة إليها لتنذر أم القرى، فهي أم القرى، فجميع القرى ترجع إليها، والمدن داخل في مسمى القرى، ليس المراد بذلك البادية. فقالوا يضبط أيامهم بأم القرى، فإنها هي أصل القرى وأصل المدن. وقال آخرون يضبط أيامهم بالأيام المعتدلة والليالي المعتدلة، والاعتدال يكون بتساوي الليل والنهار، أي أنهم يجعلون 12 ساعة ليلا ويجعلون نظيرها نهارا، ويضبط أيامهم بالأيام المعتدلة التي يستوي فيها الليل والنهار. وقال آخرون من أهل العلم يرجعون إلى أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهار، ولعل هذا القول أقرب باعتبار أنهم يلحقون بأقرب الأماكن، والشيء يقاس على ما يشبهه، والقريب أولى من البعيد، البلد القريب أولى من البلد البعيد، فينظر إلى أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهار فيلحقون بأقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهار. إذن إذا طال الزمن أكثر من 24 ساعة فهنا يكون التقدير، وإذا كان الليل والنهار خلال 24 ساعة فالواجب هو صيام النهار وإن طال وإفطار الليل وإن قصر أو العكس، لعموم قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: سنن الصيام. قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال الشارح: لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وهذا الحديث فيه ضعف، حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد فيه ضعف: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وقد جاء الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في استحباب تعجيل الفطر. وجاء خارج الصحيح عند ابن خزيمة وعند ابن حبان والحاكم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وجاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. جاء في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهم. فالأدلة الصحاح تدل على الترغيب في تعجيل الفطر، وأن هذا دليل الخيرية في الأمة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا عجلوا الفطر هذا دليل على بقاء الخيرية في الناس، وعلى بقاء هذه الأمة على سنته عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فإذا عجلت الإفطار ولم تنتظر ظهور النجوم فهي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تخرج عن سنة اليهود والنصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فالتأخير من سنة اليهود والنصارى كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والتعجيل من سنته، والتعجيل يدل على بقاء الخير في الناس، ويدل على أن هذه الأمة ما زالت على سنته عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا. فإظهار هذه الشعيرة من ظهور الدين، وهي شعيرة تعجيل الإفطار، إظهارها من إظهار شعائر الدين لما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. لا تزال أمتي على نعم لا تزال لا تزال أمة نعم لا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر كما ذكر المؤلف سنة من السنن، ويكون ذلك بتحقق غروب الشمس. فإذا تحقق غروب الشمس فيكون المبادرة في الإفطار، ولو كان ولو كانت الحمرة ما زالت موجودة وشديدة فإنه لا ينظر إلى الحمرة التي في الأفق ولو كانت شديدة، العبرة هو مغيب القرص. فإذا غاب القرص دخل وقت الإفطار، واستحب الإفطار وإن كانت الحمرة ما زالت شديدة في الأفق، فلا ينظر إلى الحمرة التي في الأفق إذا غربت الشمس يقينا. إذن تعجيل الإفطار سنة، لكن ليس المرض بذلك أن يفطر الشخص قبل مغيب الشمس بحجة التعجيل، هذا خطأ، لابد أن يتحقق من غروب الشمس. وقد عرفنا في الدرس الماضي كيف يكون التحقق، وأن الشمس إذا كانت مرئية وليس هنالك حائل يحول بين الشخص وبين الشمس كالجبال ونحوها، فمجرد أن يغيب القرص يكون الإفطار، وإذا حال حائل ينظر الشخص إلى جهة المشرق إلى إقبال الليل، فإذا أقبل الليل فهذا دليل على غروب الشمس، وإذا حال الحائل في الجهتين ينظر إلى الأشعة التي على الجبال، هل ما زالت أشعة الشمس موجودة على الجبال أو زالت، فإن زالت ولم يبقى لها وجود على الجبال فهذا دليل على مغيب الشمس. أما الحمرة كما عرفنا لا يلتفت إليها، الحمرة تستمر إلى متى؟ إلى وقت العشاء، وإنما تغب شيئا فشيئا، فلا ينظر إلى الحمرة التي في جهة المغرب ولو كانت مشدة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وسننه أي الصيام ستة، تعجيل الفطر، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين حين قال لرجل وكان في سفر من أسفاره: انزل فاجدح لنا، أراد أن يصنع لهم طعام الإفطار، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنها الشمس، فقال: انزل فاجدح لنا، فقال: إنها الشمس، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فاجدح له، ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية عند عبد الرزاق قال الراوي: لو تراها أحدنا من على بعيره لرآها، يعني الشمس، لو تراها أي لو ارتفع ارتفاعا يسيرا لشاهد الشمس، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالإفطار إثر مغيب الشمس مباشرة، بحيث أن الشخص لو ارتفع على بعير لشاهد الشمس، وهذا دليل على سرعة المبادرة من النبي عليه الصلاة والسلام في الإفطار بعد مغيب الشمس مباشرة. وفي هذا أنه لا عبرة بمشاهدة الشمس من الأماكن المرتفعة لمن كان في موضع منخفض مستوى، فمن كان في موضع مستوى من الأرض فلا عبرة بمشاهدة الشمس من الأماكن المرتفعة، فإن من كان في مكان مرتفع تتأخر الشمس عليه في المغيب، ومن كان في أرض مستوية فإن الشمس تغرب عليه غروبا متقدما على من كان في موضع مرتفع، وهكذا من كان في طائرة ومن كان في الأرض فإن الشمس تغيب على من في الطائرة، يتأخر مغيبها على من كان في الطائرة، ومن كان في الأرض فإن المغيب يكون في حقهم أسبق. وهكذا إذا كان الارتفاع على جبل وأناس في واد مستوى وأناس في جبل، فأصحاب الجبل لا يفطرون على أهل الوادي، وأهل الوادي لا يفطرون على أهل الجبل، أهل الجبل يفطرون على رؤيتهم وأهل الوادي يفطرون على رؤيتهم، وهذا إذا لم يحل حائل بين أهل الوادي وبين الشمس، إذا لم يحل حائل فإذا شاهدوا مغيب القرص في الأرض المستوية بادروا بالإفطار، وإن كان من في الجبل يشاهدون الشمس وما زالت عندهم باقية، فأولئك لهم صومهم وأولئك لهم صومهم، وكما قلنا كالشأن من في بمن كان في الأرض ومن كان على الطائرة، ما في فرق بين ارتفاع على طائرة أو ارتفاع على رأس جبل، الحكم مستوي. قال: وسننه ستة، تعجيل الفطر وتأخير السحور. وتأخير السحور أيضا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور، لما سئل أنس كما في الصحيحين كم كان بين فراغهم من السحور وبين دخولهم في الصلاة، قال: قدر 50 آية، بين فراغهم من السحور وبين دخولهم في الصلاة. وأكثر الروايات كما ذكر الحافظ بن رجب جاءت بهذا اللفظ، وجاء في لفظ آخر بين انتهاء من السحور وبين الأذان، لكن أكثر الروايات بين فراغهم من السحور وبين دخولهم في الصلاة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. فإذا كان هذا هو المقدار بين فراغهم من السحور وبين دخولهم في الصلاة، وهذا يدل على أنهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر السحور تأخيرا بالغا، لأن ما بعد ذلك يأتي الأذان، نعم، وما بين الأذان والإقامة والإقامة، فمقدار 50 الآية بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة، ما هو بين الأذان 50 آية، نعم، بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة. ربما يكون الأذان مع الوقت الذي بين الأذان والإقامة مع الإقامة يكون بمقدار 50، نعم، 50 الآية، فيكون أخر السحور إلى آخر وقته. فتأخير السحور سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، والسحور مأخوذ من السحر وهو آخر الوقت، هو آخر الليل. السحور مأخوذ من السحر وهو آخر الليل. وبناء على هذا فإن الذي يتناول الطعام في نصف الليل فإنه لا يعتبر سحورا، فإن السحر لم يأتي بعد، فالسحر نعم، فالسحور مأخوذ من السحر، والسحر آخر الليل، فيكون السحور في آخر الليل، ويستحب أن يؤخر إلى قرب دخول الوقت بما يحصل المقصود، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يأكل أكلا متأنيا ويشرب شربا متأنيا، لا يأكل بعجلة ويشرب بعجلة، يجعل له من الوقت ما يسع للأكل بالطمأنينة وللشرب أيضا على طمأنينة. وضبط الوقت في هذه الأزمان أيسر من الأزمان السابقة. قال: وسننه ستة تعجل الفطر وتأخير السحور. لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، وهو أحمد. وعرفنا أن الحديث ضعيف لا يثبت. قال المؤلف رحمه الله: والزيادة في أعمال الخير، أي مما يستحب أو أي من سنن الصيام. قال: والزيادة في أعمال الخير. قال الشارح: من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. فيستحب الإكثار في أعمال الخير في شهر رمضان، لا سيما الأعمال التي ذكرها المؤلف، فإنها قرينة للصيام، وهي القرآن والذكر والصدقة، وهكذا أيضا الدعاء مما نعم يضاف إلى ذلك. فهذه عبادات هي قرينة للصيام، وهكذا يضاف إلى ذلك أيضا الصلاة، القيام، صلاة التراويح، فهذه خمس عبادات أمرها مؤكد في رمضان. أما الصلاة فأمرها ظاهر، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فيستحب المداومة والمواظبة على صلاة التراويح، وهي من الزياد في أعمال الخير في شهر رمضان. وهكذا قراءة القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل ليلة، كما جاء في صحيح ابن عباس. وكان أجد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في درس القرآن. فرسول الله حين يلقاه جبريل أسرع في الخير من الريح المرسلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يكثر من قراءة القرآن ومدارسته، ويكثر من الخير والصدقة والمعروف والإحسان. فلهذا الصدقة أمرها أيضا مؤكد في شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى قرن بين هذه العبادات في سورة الأحزاب، فقال: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر المتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات وذكر أيضا الذاكرين. فهذه عبادات قرن بعضها إلى بعض، فشهر رمضان هو شهر الصيام وشهر الصدقة وشهر الذكر وقراءة القرآن وشهر أيضا القيام وأيضا شهر الدعاء. فإن الله عز وجل لما ذكر أحكام الصيام في سورة البقرة ذكر ما يتعلق بفريضة بإجابه للصيام لهذه الأمة ولمن مضى من الأمم، وذكر ما يتعلق بأحكام المسافر والمريض من حيث الإفطار والقضاء، وبعد ذلك ذكر الله عز وجل أو أمر بالدعاء وحث عليه وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بأحكام الصيام، أحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم إلى آخر الآيات. فذكر الدعاء في أثناء آيات الصيام، توسط آية الدعاء آيات الصيام. فالدعاء أيضا مما يستحب في شهر رمضان. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وعند غيره ثلاث دعوات لا ترد، ومن ضمنها قال النبي عليه الصلاة والسلام والصائم حتى يفطر. ذكر الإمام العادل ودعوة المظلوم، قال والصائم حتى يفطر أي في أثناء يومه، ما هو عند الإفطار وإنما في أثناء يومه، في أثناء صيامه، في أي ساعة من ساعات الصيام، وفي أي وقت من أوقات الصيام، والصائم حتى يفطر، فينتهي ذلك بالإفطار. إذن هذه عبادات أمرها مؤكد في هذا الشهر، في شهر رمضان، وهي ما ذكر الشارح هنا، قال القراءة والذكر والصدقة، ويضاف إلى ذلك صلاة التراويح، ويضاف إلى ذلك الدعاء وغير ذلك من العبادات الكثيرة. نعم هي مستحبة في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر، لكن في شهر الصيام أمرها أوكد، ففعل الخير والطاعة في شهر الصيام أوكد وأعظم مما سوى ذلك من الأشهر. إذا نقف عند السنة الثانية أو السنة الثالثة من سنن الصيام، فذكر تعجيل الفطر وتأخير السحور، والثالثة الزيادة في أعمال الخير. وهنا بعض الأسئلة، وقبل الخوض أو قراءة الأسئلة نبي على ما حصل في الدرس الماضي حين تكلمنا على عمل الكافر إذا عمل أعمال صالحة وبعد ذلك أسلم، عمل في حال الكفر أعمال صالحة وبعد ذلك أسلم، وعرفنا أن الأعمال لا تقبل من الكافر في أثناء كفره، لأن من شرط صحة العمل الإسلام. فإذا حج في أثناء كفره وأسلم فليقال أن تلك الحجة هي حجة الإسلام، وهكذا غير ذلك من العبادات. فإن الإسلام شرط في صحة العبادة، لكن بقى مسألة الثواب، ونعم مسألة الثواب غير مسألة صحة العمل، هل العمل فاسد أو غير فاسد، هل هو فاسد أو صحيح، ما يتعلق بمسألة الثواب، هل يثاب على تلك الأعمال التي عملها أو لا يثاب، محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم الذهب إلى الإثابة، وهناك من أهل العلم من منع. وكنا استظهرنا في الدرس الماضي المنع، أنه لا يثاب على العمل إذا عمله في حال كفره إذا أسلم بعد ذلك، ثم تبين على أن الأصوب هو الإثابة، أن يثاب على العمل الذي عمله في حال كفره إذا أسلم بهذا الشرط، إذا أسلم فيثاب على ذلك وتكتب له الحسنات. فإنه جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عمل العبد وأحسن في عمله كتب، نعم، إذا عمل العبد صالحا وأحسن في عمله كتب له كل حسنة أزلفها ومحي عنه كل سيئة، نعم كل سيئة أزلفها. وفي بعض الأحاديث ذكر الكافر، ذكر الكافر كتب له كل حسنة أزلفها، أي في حال كفره، ومحيت عنه كل سيئة أزلفها في حال كفره، فتكتب له الحسنات التي عملها وتمحى عنه السيئات. وبناء على هذا يحمل حديث حكيم بن حزام الذي في مسلم حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية من صدقة ومن عتق ومن صلة رحم، هل يؤجر عليها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلف من خير؟ يتأول هذا الحديث على حديث أبي سعيد الخدري. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب والعلامة النووي والقرطبي وهكذا ابن بطال وجماعة من أهل العلم. فالخلاصة في ذلك أنه يفرق بين العمل، بين صحة العمل وبين الثواب والأجر. فالكافر إذا عمل عملا فلا يقال أن ذلك العمل صحيح، بحيث أنه إذا أسلم قد سقطت وبرأت ذمته بما عمل في حال كفره، بل يطالب بالعمل، يطالب بالعمل في أثناء إسلامه، فإن الإسلام شرط في صحة العمل، لكن تكتب له الحسنات التي فعلها في حال كفره، سواء كانت من الأعمال المتعدية أو الأعمال التي لا يتعدى. هذا نعم من باب التنبيه على ما ذكرناه في الدرس الماضي. وهنا بعض الأسئلة.